أخبار كندا في 10 دقائق تأتيكم من راديو كندا الدولي. أهلا بكم في حلقة البودكاست الأسبوعية وإليكم العناوين. كندا تدين اغتيال رئيس هايتي جوفنيل مويس. المتحف الملكي لبريتش كولومبيا يعتذر عن ثقافة العنصرية. وزير الخارجية الكندي يطلب من إسرائيل وقف عمليات الاستيطان لتخفيف التوتر. تعيين أول حاكمة عامة لكندا من السكان الأصليين. وأخيرا إلغاء الحجر الصحي للمسافرين الكنديين الحاصلين على جرعتي اللقاح. أدان جوستين ترودو رئيس الحكومة الكندية اغتيال رئيس هايتي جوفنيل مويس صباح يوم الأربعاء وقدم يد المساعدة لسكان هذا البلد. ففي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر كتب جوستين ترودو: إنني أدين بشدة الاغتيال المروع للرئيس مويس هذا الصباح، وكندا على استعداد لدعم شعب هايتي وتقديم أي مساعدة قد يحتاجها. واغتيل رئيس هايتي جوفنيل مويس يوم الأربعاء بعد أن اقتحم مهاجمون مسلحون منزله في منتصف الليل، مما أغرق البلاد في حالة من عدم اليقين إلى حد كبير. وتم تأكيد الخبر لأول مرة على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل القائم أعمال رئيس الوزراء كلود جوزيف، الذي تحدث بعد ذلك للهايتيين في وقت لاحق من الصباح، ووصف العملية بالعمل الشنيع وغير الإنساني والبربري. وحمل السيد جوزيف اغتيال الرئيس البالغ من العمر 53 عاما إلى مجموعة من الأجانب يتحدثون الإنجليزية والإسبانية، ولم يشر إلى أي اعتقالات حينها. وأصيبت زوجة الرئيس مارتين مويس في الهجوم وتم نقلها إلى المستشفى بحسب السيد جوزيف، الذي لم يعطي معلومات أخرى عن حالتها الصحية وأشار إلى أن أبناء الرئيس المغتال بخير. ووفقا لسفير هايتي لدى الولايات المتحدة بوكيت إدمون، سيتم إجلاء مارتين مويس إلى ميامي لتلقي العلاج. وقال خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو: إن حالتها مستقرة ولكنها خطيرة. وقال بوكيت إدمون سفير هايتي لدى الولايات المتحدة: لقد كان هجوما منظما بطريقة محكمة وهم محترفون، لدينا فيديو ونعتقد أنهم مرتزقة. وفقا للدبلوماسي، أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة أن المهاجمين انتحلوا صفة موظفين في إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية DEA كي يتمكنوا من ارتكاب جريمتهم. قدم المتحف الملكي لبريتش كولومبيا اعتذارا عاما عن ثقافة العنصرية التي كانت سائدة داخله، والتزمت إدارة المؤسسة بمراجعة ممارساتها الداخلية والاعتراف بشكل أفضل بتاريخ مجتمعات السكان الأصليين. وأشار تقريران مستقلان إلى تكرار السلوك التمييزي ضد موظفي المتحف الملكي المنتمين للأقليات، ودامت التحقيقات عدة أشهر. ولم تتوقف نتائج التحقيقين عند هذا الحد، بل كشفت أن المعروضات تروج للتاريخ الاستعماري وتعززه، وأن بعضها قديم وأحيانا مسيء. ووفقا لاستنتاجات المحققين، فإن تاريخ العديد من المجتمعات غائب أو تمثيله ناقص. وقال رئيس مجلس إدارة المتحف دانيال موزيكا: إن المنشأة أخفقت في الرد بشكل كاف على شكاوى الموظفين السابقين بشأن التمييز والعنصرية والاعتداءات المجهرية. لسنا المتحف الذي أردنا أن نكونه، ولسنا المتحف الذي يجب أن نكونه، كما قال دانيال موزيكا رئيس مجلس إدارة المتحف. وأضاف هذا الأخير أن السلوكيات والظروف التي ساعدت على بعض هذه الأفعال لم تتم إدارتها بشكل فعال من قبل أولئك الذين كانوا في موقع المسؤولية. ففي يوليو تموز 2020 استقالت لوسي بيل مديرة فرع السكان الأصليين في المتحف، والسيدة بيل تنتمي لأمة هايدا من السكان الأصليين، وبررت استقالتها بالتمييز والامتياز الأبيض داخل المتحف. واستقال قبلها تروي سيباستيان حافظ مجموعة الشعوب الأصلية للمتحف في فبراير شباط، ووصف السيد سيباستيان المتحف بالمكان النجس. ووفقا له، فإن المعرض الدائم للمتحف لا يزال يمثل الشعوب الأصلية على أنها متخلفة وعلى وشك الانقراض. وأدت هذه الاتهامات إلى استقالة جاك لومان المدير التنفيذي للمؤسسة في 12 يوليو تموز 2020. ومباشرة بعد هذه الاستقالة شرع في تحقيق مستقل من قبل وكالة الخدمة العامة في بريتش كولومبيا. قال وزير الخارجية الكندي مارك غارنو إنه أكد لنظرائه الإسرائيليين على ضرورة وقف عمليات الإخلاء والهدم وبناء المستوطنات في القدس الشرقية لتخفيف التوتر ومنع موجة جديدة من العنف في المنطقة. وفي حديثه مع الصحفيين في نهاية جولة استمرت 5 أيام في الشرق الأوسط، قال غارنو إن كندا تدعم حل الدولتين الدائم لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ولكنه أضاف أن هناك قضايا أكثر إلحاحا على المدى القصير، بما في ذلك تجنب أي عنف آخر بعد وقف إطلاق النار الهش الذي أنهى الجولة الأولى الأخيرة من الاقتتال بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس في مايو أيار. وقال الوزير غارنو إن أولويتنا الأولى ونصيحتنا الأولى هي خفض حدة التوتر، وأضاف أن استمرار التوسع الاستيطاني وعمليات الهدم والإخلاء في القدس الشرقية يجب أن تتوقف. وهذه هي الرسالة التي أوصلناها، لأننا نعتقد أنها يمكن أن تكون عنصرا استفزازيا كما قال. وأوضح مارك غارنو أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يعد أيضا أولوية بعد الحرب التي استمرت 11 يوما والتي شهدت مقتل 230 شخصا في القطاع الذي تسيطر عليه حماس وتدمير العديد من المنازل وغيرها من البنى التحتية. وقال السيد غارنو إنه بإمكان كل الأطراف أن تبدأ في التفكير في حل طويل الأمد بعد فترة من الهدوء. وللإشارة، فقد قتل 12 إسرائيليا في هذه المعارك التي تسارعت بسبب الاشتباكات حول خطة إسرائيلية لطرد عدة عائلات من حي تقطنه أغلبية فلسطينية في القدس الشرقية. وبدأ مارك غارنو جولته في الشرق الأوسط الأسبوع الماضي في الأردن قبل أن يتوجه إلى إسرائيل، حيث التقى برئيس الوزراء الجديد للبلاد نفتالي بنات ووزير الخارجية يائر لابيد. أعلن يوم الثلاثاء رئيس الحكومة الكندية جوستين ترودو عن تعيين المدافع عن حقوق وثقافة الإنويت ماري سايمون في منصب حاكمة كندا العامة. وتنحدر ماري سايمون من نونافيك في شمال مقاطعة كيبيك، وهي من الإنويت أي جمع إنوك، واسمها الأصلي هو نينجو كودلوك. وبتعيينها حاكمة كندا العامة 30 تصبح أول فرد من السكان الأصليين يمثل التاج البريطاني في 154 عاما من التاريخ. وولدت لأم من الإنويت وأب ليس من السكان الأصليين، ونشأت وفقا لأسلوب حياة تقليدي للغاية مع احترام تراث الإنويت كما تقول عن نفسها. وتتمتع السيدة سايمون بسجل حافل من الإنجازات في مجالات مختلفة، فقد عملت كصحفية في هيئة الإذاعة الكندية CBC في السبعينيات، ثم شغلت مناصب عليا في منظمات مختلفة مكرسة لتمكين مجتمعات الإنويت، ولعبت عدة أدوار سياسية أخرى. وشاركت ميري سايمون على وجه الخصوص في المفاوضات المتعلقة بالموافقة على الدستور الكندي، وهي عملية كرست حقوق السكان الأصليين والمعاهدات في القانون الأساسي للبلد. وفي مطلع القرن شغلت أيضا منصب سفيرة كندا للشؤون القطبية، وأصبحت أول إنوك يشغل منصب سفير، وكان ذلك في كوبنهاغن في الدنمارك. وقال جوستين ترودو إن الملكة إليزابيث الثانية رئيسة الدولة في كندا قد أعطت موافقتها على تعيين ميري سايمون. وأعلن رئيس الحكومة هذا التعيين في المتحف الكندي للتاريخ، حيث أوضح أن السيدة سايمون كرست حياتها لصالح كل من حولها طوال حياتها المهنية، سواء في حماية القطب الشمالي أو كمدافعة عن حقوق وثقافة الإنويت أو كمذيعة مع CBC. أظهرت السيدة سايمون خدمة متفانية، وأنا أعلم أن السيدة سايمون عندما تتولى هذا المنصب الرفيع ستتمكن من تحقيق رؤيتها لكندا أقوى للجميع، كما قال جوستين ترودو رئيس الحكومة الكندية. لم يعد المواطنون الكنديون والمقيمون الدائمون العائدون من الخارج مجبرين على الخضوع للحجر الصحي إذا كانوا قد تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكوفيد-19. ويتعلق الإجراء أيضا بأقاربهم الآتين من الخارج: الآباء والأمهات، الأبناء، الزوج أو الشريك الذين تم تطعيمهم بالكامل ويعتزمون البقاء في كندا لمدة 15 يوما على الأقل. فبعد 16 شهرا من تجديد القيود الصحية على الحدود، تعمل الحكومة الفيدرالية على تخفيف بعضها، ويمكن للأشخاص الذين لهم الحق في دخول كندا والذين تم تطعيمهم بالكامل عبور الحدود دون عزل أنفسهم. ودخلت الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ في منتصف ليلة يوم 5 يوليو تموز. وتؤكد وكالة الخدمات الحدودية الكندية أن هذه التسهيلات لا تنطبق على جميع المسافرين الأجانب. ويقول دينيس فينيت نائب رئيس فرع المسافرين في الوكالة: إذا لم يكن لك الحق في دخول كندا في 4 يوليو تموز من هذا العام، فلن تتمكن من الدخول إلى كندا في 5 يوليو تموز أيضا. ويضيف أنه بالنسبة لأولئك الذين يمكنهم دخول كندا، فإن هذه خطوة أولى حذرة للغاية. لا تزال السياحة والتسوق والتنزه في كندا نشاطات غير ضرورية وبالتالي غير مسموح بها، كما قال دينيس فينات نائب رئيس فرع المسافرين في وكالة الخدمات الحدودية الكندية. وإذا استوفى المسافرون الذين يصلون جوا إلى كندا الشروط التي وضعتها الحكومة، فإنهم معفون أيضا من عزل الفندق الزامي. ومع ذلك لا يزال يتعين على كل من يصل إلى الأراضي الكندية أن يكون لديه خطة حجر صحي، حتى لو كان يعتزم الحصول على إعفاء للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل. ويتم اتخاذ القرار النهائي من قبل مسؤول حكومي على الحدود بناء على المعلومات المقدمة عند الدخول إلى كندا، ويمكن الاطلاع عليه على موقع الوكالة. ويؤكد السيد فينيت أن وكالة الخدمات الحدودية الكندية تريد التأكد من أن الجميع يفهم ما سيتم تغييره وما لم يتغير لتفادي التأخيرات المفرطة عند نقاط التفتيش المختلفة. ويعتبر المسافر مطعما بالكامل إذا تلقى قبل 14 يوما على الأقل جميع جرعات أحد اللقاحات الأربعة المصرح بها في كندا، وهي لقاح فايزر بايونتك ولقاح موديرنا ولقاح أسترازينيكا كوفيشيل ولقاح جونسون أند جونسون. كنتم تستمعون إلى بودكاست أخبار كندا في 10 دقائق الذي يأتيكم من راديو كندا الدولي، مع تحياتي أنا سمير بن جعفر.